حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يفتح الابصار ما دام يفضح الاسرار يعني شينا ضار يحيى الراديو.
مستمعينا الكرام طاب مساءكم واهلا بكم الى نشرة الاخبار من اعداد وتقديم فارس عمر. نبدا النشرة باهم العناوين في هذه الساعة. نزوح 85,000 مواطن من الرمادي خلال اسبوعين. قطر تعيد فتح سفارتها في بغداد. مقتل 4 أشخاص في هجوم على مسجد للشيعة في السعودية. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 85,000 مواطن نزحوا من مدينة الرمادي منذ سقوط المدينة بيد داعش قبل أسبوعين. وحذرت الأمم المتحدة قائلة أن السلطات العراقية تمنع الكثير من النازحين من الوصول إلى مكان آمن. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويليام سبندلر للصحفيين في جنيف أن أكثر من 180,000 مواطن عراقي نزحوا من الرمادي والمناطق المحيطة منذ أوائل نيسان الماضي. وأضاف سبندلر أن القيود التي تفرضها السلطات العراقية على النازحين تجبر كثيرين على البقاء في مناطق النزاع. أعلن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اليوم الجمعة أن قطر ستعيد فتح سفارتها في بغداد. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري خالد العطية عقب محادثاتهما في بغداد أن البلدين اتفقا على فتح السفارة القطرية للبدء باستئناف العمل الدبلوماسي.
اتفقنا على فتح السفارة وهيئت بنايات لاستئناف العمل الدبلوماسي، وبعد فتح هذه السفارة ببغداد سنرحب بها شد ترحيب.
العطية من جهته قال أنه بحث مع المسؤولين العراقيين التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 20 ضربة ضد داعش في العراق و4 ضربات جوية في سوريا منذ صباح أمس الخميس. وأضاف البيان أن الضربات الجوية في العراق استهدفت مواقع داعش قرب بغداد وبيجي والفلوجة ومخمور وسنجار وتلعفر. وفي سوريا استهدفت الضربات مواقع داعش قرب الحسكة وكوباني. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع داعش من تدمير آثار العراق وإنقاذ تراثه الحضاري، كما طالب القرار بتقديم المسؤولين عن هذا التدمير إلى العدالة. ورحب سفير العراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم بقرار الجمعية العامة متهما في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي بالتقاعس.
I wish it was from the Security Council. We couldn't really get something out from the Security Council.
كنت أتمنى أن يصدر القرار عن مجلس الأمن. لم نتمكن من الحصول على شيء من المجلس سوى بيان مخفف للغاية، وأنا أقول ذلك ليسمع العالم. أقول إن مجلس الأمن لم يتحرك، ولكن الجمعية العمومية تحركت بسرعة للموافقة على أمر نعتقد أنه مهم لحضارة العالم أجمع. فالأمر لا يتعلق بالعراق، إنه يتعلق بالعراق إلى حد ما، ولكنه يهم الإنسانية.
قتل 4 أشخاص اليوم الجمعة أثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مسجد الشيعة في مدينة الدمام الساحلية الشرقية العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الهجوم استهدف المصلين في مسجد العنود أثناء صلاة الجمعة. تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تحالفا لقوات المعارضة السورية حقق تقدما اليوم الجمعة بسيطرته على آخر مدينة كانت بيد القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأضاف المرصد أن تحالف جيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا وجماعة أحرار الشام وفصائل أخرى سيطر على بلدة أريحة مساء أمس الخميس بعد انسحاب قوات الجيش السوري. وأشار المرصد إلى سقوط 4 قرى على الأقل قرب أريحة تحت سيطرة مسلحي المعارضة بعد اشتباكات عنيفة. بدأت وفود 209 اتحادات كروية من أنحاء العالم اليوم الجمعة التصويت حسب الحروف الأبجدية لانتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مدينة زورخ السويسرية مقر الاتحاد. وكان اتحاد الكرة في أفغانستان أول الاتحادات التي بدأت التصويت. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
مستمعي الكرام، هل تتوقعون أن يغير إنشاء دائرة خاصة بالذوق العام من واقع العاصمة بغداد التي شهدت تجاوزات كبيرة على هويتها الجمالية والمعمارية وانفلاتا لونيا وضوئيا كبيرة؟ ترى هل سيكون في مثل هذه الدائرة متخصصون ومعماريون وفنانون ومصممون أم أنهم محض موظفين؟ سؤال تجيب عليه الوقائع بعد أن نستمع إلى تقرير أياد الملاح.
استحدث مجلس محافظة بغداد لجنة تعنى بالذوق العام تأخذ على عاتقها وضع المحددات والآليات التي يتم من خلالها الارتقاء بواقع العاصمة الجمالي. وقال رئيس لجنة الذوق العام في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لإذاعة العراق الحر إن المجلس باشر بتحويل الشعب البلدية التي تعنى بالذوق العام إلى مديرية موحدة أطلق عليها مديرية الذوق العام، لافتا إلى أنها ستتولى تنظيم الإعلانات الضوئية في العاصمة وتوحيد ألوان الجسور إضافة إلى الاهتمام بالساحات العامة والحدائق.
حولنا الشعب اللي عندنا 14 بلدية شعب للذوق إلى دائرة الذوق العام. راح تبدي بالنقاط الآتية: فوضى الإعلانات اللي موجودة في بغداد، فوضى كبيرة هاي راح تنظم. 2 ألوان الجسور اللي كل واحد بكيفه يصبغ الجسر بكيفه، دائرة الألوان سميناها، وعملية اختيار الألوان، مساحات والحدائق اللي فيها مسابقات تصير مسابقات للزهور وممكن تكون عملية استثمارها بشكل جميل.
وأضاف الربيعي أن مديرية الذوق العام ستعمل على حل أزمة الأسواق الشعبية التي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من العاصمة، مشيرا إلى أنها ستهتم بتحسين واجهات المباني الحكومية وإنارتها وفق الطرق الفنية الحديثة.
الإنارة واختيار دوائر ومنها دائرة أمانة بغداد، أول دائرة سوف يختار بها الضوء والدوائر الدولة، وهاي الدوائر راح يبدي بيها عملية الإنارة الليلية. كل دائرة وكل مديرية تلون دوائرها بهذا اللد الكهربائي، لا يصرف كهرباء ولا ينطي مشكلة في عملية منين تجي له كهرباء. تنظيم عملية التسوق للباعة المتجولين ضمن ذوق ومو ضمن إزالتهم، لا، هم لازم يعاونونا على التصميم الجديد اللي راح نختاره، تغليف الأبنية وواجهات الأبنية وتنظيم واجهات الأبنية وفق قوانينها القديمة وتعديلها بضوابط الذوق العام.
النائب ميثاق الحامدي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار من جهتها أشارت إلى أن لجنتها طالبت الجهات البلدية باعتماد ما معايير العمارة الحديثة داخل العاصمة بغداد والعمل على ترميم المباني التراثية بهدف الحفاظ على قيمتها الحضارية.
بغداد لما لها من التاريخ الطويل نراها اليوم ليس لديها تغيير في العمران، لا نرى أي بناء جديد حديث يواكب التطور المعماري والبنائي الموجود في العالم. نحن كلجنة الاقتصاد والاستثمار طالبنا أن يكون هناك ذوق معماري ولمسات فنية لمحافظة بغداد العاصمة. بعض البنايات الموجودة تكون بناية قديمة وهيكلية غير لائقة أن تكون في هذا المكان.
فيما أوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أشواق الجاف أن الاهتمام بقيم الجمال والذوق العام يعد تطورا في منظومة حقوق الإنسان التي تصف هذه القيم بالجيل الثالث من الحقوق العامة التي تأخذ بنظر الاعتبار البيئة الآمنة والنظيفة من خلال مشاريع التنمية المستدامة التي يجب أن يتمتع بها المواطن.
مسألة أنه مبادئ حقوق الإنسان هي بأبسط أمورها مطبقة، مسألة الجمالية أيضا أنه هي تم انتهاكها بدليل أنه اليوم هنالك قرار قدم إلى هيئة الرئاسة حتى نصوت عليه الحفاظ على عدم استخدام الأراضي الزراعية اللي تعتبر هي جزء من الحفاظ على البيئة، والسبب في ذلك عدم وجود وعي حول مفاهيم حقوق الإنسان اللي هي تدخل هذه مسألة البيئة من ضمن حقوق الإنسان.
وتعاني العاصمة بغداد منذ سنوات من الإهمال وبخاصة في ملف الخدمات البلدية وعدم الاهتمام بواقعها العمراني رغم وجود العشرات من المؤسسات الرسمية التي تعنى بالحفاظ على هذه الجوانب. أياد الملاح، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعين الأعزاء، غالبا ما يدعى الشباب إلى تطوير قدراتهم ومشاركتهم في بناء بلدهم، لكن بعضهم يتساءل عما يتوفر أمامه من فرص لإطلاق النشاط والمواهب، بل حتى فرصة الحصول على ممارسة هواياتهم المختلفة. عن هذا وغيره تقرير عن شباب البصرة.
دعا عدد من شباب وناشطي المجتمع المدني في محافظة البصرة الحكومة المحلية إلى توفير أمكنة مناسبة وساحات كي يستطيعوا ممارسة هواياتهم ومواهبهم وأنشطتهم المختلفة، وأشاروا إلى أن تبريرات حالتي الحرب والتقشف التي يمر بها العراق غير مقبولة، وبينوا في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن الفكرة المأخوذة عن الشباب العراقي في أنهم يسعون للنزاعات والحروب غير صحيحة، كما أشار إلى ذلك الشاب عقيل أحمد.
طبعا الرؤية العامة أن الشباب العراقي هو شباب معسكر، شباب يهتم بالنزاعات أكثر من الاهتمام بالأمور المدنية. على العكس، نحن نلتمس أن الشباب العراقي هو شباب متمدن، شباب يسعى إلى المدنية والسلام بشكل واسع، لكن يحتاج إلى مبادرات تجمع هؤلاء الشباب وتنمي مواهبهم.
فيما قال الشاب علي عبد الحسين أنه بالرغم من الإمكانيات البسيطة إلا أن الشباب يمارسون نشاطاتهم.
والله وفعالياتنا إن شاء الله مقبلة، والمكان بالنسبة للمكان هذا لا 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 يكفي بالغرض، وإنما نحب الراوي إحنا شنو سعتهم ليوصلون هذا الإنجاز الجميل.
إلى ذلك دعت رئيسة جمعية الفردوس العراقية فاطمة البهادلي الحكومة المحلية إلى تلبية رغبات الشباب في ممارسة نشاطاتهم وتوفير الساحات المناسبة لهم.
بصراحة هذه هنالك مبادرات طوعية كثيرة وتضم حملات طوعية كثيرة للشباب البصري، ونحن من خلال هذه الفعاليات نطمح أن نحقق لهم هواياتهم ومهاراتهم عن طريق هذه الفعاليات. قد ناشدنا مجلس المحافظة والمحافظة بالحصول على المكان، نحن نطمح أن يكون هنالك مكان مخصص لهذه المبادرات وهذه الحملات. ليس كل الأمور هنالك استجابة من قبل الحكومة، لأن تعرف أن الحكومة هنالك لديها مواضيع تهتم بها من أولوياتها، لكن نحن نرى أن هذه الموضوعات وخاصة نحن نمر بظرف أمني جدا صعب أن تكون من ضمن هذه الموضوعات والمبادرات المدنية هي لها الأولويات لتعكس العالم الخارجي والداخلي أن العراق أيضا لديه هنالك مبادرات سلام وليس فقط الحرب الذي يعيشه.
من جهتها قالت رئيسة جمعية أمين للإغاثة والتنمية صفاء أمين أن شباب البصرة يمتلك وعيا يمكن توجيهه لخدمة المجتمع، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني.
والله احنا اذا نشوف انه الشباب يعني بدا صار عنده وعي انه ممكن يلتجئ لامور اخرى، للنشاطات، لكثير من الامور اللي تخص المحافظه، لنشاطات تخصهم هم كشباب، لكن مشكلتهم انه يحتاجون الى الاماكن افتقارنا للأماكن، افتقارنا إلى احتضان هذه الشباب، لأنه تعرف أغلب الفعاليات تكلفهم تكاليف مادية، تكاليف ساحات، تكاليف معنوية. احنا نحتاج أنه ندعم هذه الشباب. التجمعات اللي تصير الشبابية تجمعات جميلة، أهداف نبيلة، أهداف تخدم المجتمع وتخدم أفكار الشباب، فعلينا أن نكون احنا سند لهم، حتى الشاب ليفك لما يفتقر لهذه الأمور يرجع الأمور أخرى تخرج عن الطريق.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أم محمد من أهالي ديالة، عندي مناقشة حول المقطعين من الشرطة ورجوعهم للدوام، يطلب الرد عيني من أتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، يبدو أن أجندات مسلحي داعش لا تقف عند حدود الإضرار بالمواطنين وتخريب البنى التحتية وتدمير مصادر الطاقة، فقد أدى تحكمهم بمصادر المياه في بعض مناطق شمال بغداد إلى تخريب المزارع والإضرار بعشرات المزارعين، مما اضطر بعضهم إلى هجرة أرضه وترك مهنة الزراعة. زميلنا سعد كامل تناول ملفا مهما فلنتابعه.
سجلت مناطق حزام بغداد خلال الموسم الزراعي الفات تراجعا في معدلات الانتاج وانخفاضا في غلة الدونم الواحد من محاصيل الخضر والمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في قسم من الأقضية والنواحي التي تشهد أعمالا عسكرية ضد تنظيم داعش المسيطر حاليا على خزانات وسدود ومشاريع أروائية، وقطع الحصص المائية عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أطراف بغداد، حسب رئيس مجلس أعيان قضاء التاجي الشيخ حسن التميمي.
صار أكثر من سنة جفاف كامل للأراضي الزراعية، المزارعين خسارة كلش فادحة، لأن داعش أول ما سد المياه ارتفعت منسوب المياه فيض الأراضي بالكامل، والنوب الجفاف يعني ما أنت خيارين، أقدر أقول لك الزراعة انعدمت عندنا بالكامل.
ما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل مكلفة تؤمن الحد الأدنى من الحصص المائية اللازمة لسقي وإرواء مزروعاتهم، كما يوضح الفلاح من قضاء اليوسفي نور جعاطة.
فلاحين بالمياه كلهم تضرروا، تقريبا من 100 إلى 400 دونم كل واحد يزرع الحنطة والشعير والخضروات، هذه كلها تلفت بسبب الجفاف، قطرة مي للأرواء ما عايشين، عاد تناكل مال المي، تناكل أروائي، حتى الحيوانات انتهت، إذا بقت الحالة هذه راح نهاجر، هي بتتناس تطلع.
وتؤشر مناطق المحمودية والمدائن والتاجي واليوسفية والطارمية والرضوانية وغيرها في أطراف بغداد هجرة جماعية للفلاحين والمزارعين الذين دفعتهم ظروف الأمن والمياه إلى ترك أراضيهم والزحف نحو المدينة طلبا للرزق بعيدا عن الزراعة. بحسب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الحمداني،
مورد الرئيس المياه قد قطع من قبل عصابات الإجرامية المتمثلة بإرهاب داعش، حيث هذه المناطق محرومة من المياه لأكثر من سنة، فقدنا يعني أكثر من ثلث المساحة الزراعية في الأقضية الستة الآن غير مزروعة تماما، إضافة إلى نفوق كثير من الحيوانات، وكثير من الفلاحين لجوا إلى بيع الثروة الحيوانية بأسعار بخسة جدا، أمر بشكل كامل مقلق بالنسبة لنا، لجأنا إلى خطط بديلة هو من خلال حفر الآبار الارتوازية.
ومع استمرار أزمة تناقص واردات مياه الأرواء والساقي أخرجت العديد من المناطق الزراعية في أطراف بغداد من الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014-2015 بحسب الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي.
بعض المناطق ما قدرت يعني تهيئ مستلزماتها وتوفر، يعني بنحكي على قرمة والمناطق الأخرى اللي هي قريبة على بغداد، يعني ما قدرنا نشهد لها حضور بالموسم الزراعي الحالي. حد هذه اللحظة ما قدرنا نقر الخطة الصيفية لأنه إيراداتنا المائية غير مستقرة، وزارة الموارد المائية ما تقدر تنطينا التزام بإقرار الخطة، لأنه إقرار الخطة يعني التزام من عندها لتوفير مياه للسقي.
إلى ذلك لم يستبعد مسؤول إدارة المياه من دائرة التخطيط في وزارة الزراعة شوكة صائب جميل تعرض القطاع الزراعي العراقي في السنوات القادمة إلى انهيارات اقتصادية كبرى بفعل انخفاض واردات المياه في حوضي دجلة والفرات.
خلال 20 سنة القادمة نتوقع انخفاضات كبيرة في الواردات المائية وخصوصا في نهر دجلة. الزراعة هي المتأثر الأول بانخفاضات الموارد المائية باعتبار الزراعة تستهلك أكثر من 80% بالنسبة للواردات المائية إلى العراق. في 20 سنة الماضية كان مخطط العراق يزرع حدود 13 إلى 14 مليون دونم سنويا، لكن بسبب شحة المياه بالسنوات الأخيرة يعني أصبح ما معدل ما يزرع لا يتجاوز 10 ملايين دونم سنويا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تنتشر في العديد من المدن العراقية ظاهرة ارتداء الطلبة والصبية والشباب البدلات العسكرية انعكاسا لأجواء المواجهات المسلحة مع تنظيم داعش وغلبة أخبار تلك المواجهات في النشرات الإخبارية اليومية عن الظاهرة ودلالاتها الوطنية والمخاوف من عسكرة المجتمع. يدور تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
بعد أن أخذت محال بيع المستلزمات والملابس العسكرية مساحة واسعة في أسواق مدينة الكوت، شهدت تلك الألبسة إقبالا كبيرا من قبل النشء الجديد ومن كل الجنسين، حتى أصبحت زيا رسميا في المدارس والمؤسسات المدنية الأخرى. تلك الظاهرة مثل ما لاقت ترحيبا في ظل الأوضاع الأمنية للبلد، وصفها الكثيرون بأنها تأسيس لعسكرة المجتمع بعد أن أصبحت تلك الملابس متاحة للجميع. الناشط المدني محمد القريشي والذي انتقد تلك الظاهرة دعا أن تكون هنالك إجازات وضوابط خاصة للعاملين في بيع الملابس العسكرية لما تحمله من أبعاد أمنية.
ملابس العسكرية نغزت، يعني رجعنا نقول 10 سنوات لي وكان الحزب الزيتوني، وأنا من رأيك أشوفه مو صالح، يعني هي جيل المستقبل ما نهي على الملبس العسكري والمسدس والبندقية. احنا نريد جيل يكون مسالم، جيل يكون يبني، جيل منتج للمجتمع، يعني مو شيء طبيعي انه طفلك قام يداعيك على الملابس العسكرية. فاحنا نريد نخلص من هذه المظاهر الغير لائقة بالمجتمع. الملابس العسكرية لازم تكون موضوعة عند الدولة أو توزع فقط للجهات الأمنية حسب ضوابط.
محال بيع الملابس العسكرية والتي تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الفائتة سجلت إقبالا واسعا في مبيعاتها بين الشباب والأطفال حتى طغت على الملابس الأخرى بحسب باعة ومتبضعين.
أحب الملابس العسكرية وأحب أنا أشتري الملابس العسكرية، وأتمنى أروح للجبهة مثل إخوان المجاهدين مقاتل حال حالهم.
والله المبيع عليه سحب يعني وعليه طلبية مو طبيعية، بس أسعار شوية صعدت، شوية صار سحب يعني على الملابس العسكرية، يعني صغار كبار كلها تلبس، مدارس كلها يعني تلبس زي العسكري، طبعا يعني سحب عليه مو طبيعي.
وبحسب الدكتور يوسف عناد رئيس قسم الاجتماعي في جامعة واسط بأن ظاهرة ارتداء الملابس العسكرية بين النشء الجديد فرضته الظروف الأمنية للبلد. وبحسب الدكتور يوسف عناد رئيس قسم الاجتماعي في جامعة واسط بأن ظاهرة ارتداء الملابس العسكرية بين الأطفال والشباب فرضته ظروف المرحلة الأمنية للبلد، وتأتي تعبيرا عن حب الوطن ودعم للقوات الأمنية والحشد الشعبي.
بيع الملابس ويرتديها الشباب والشابات والأطفال ألا وهي الزي العسكري يدخل في جانب حب الوطن والمواطنة والمؤازرة للجيش العراقي والحشد الشعبي.
فيما يرى الخبير التربوي علي الحرقاني عكس ذلك، ويرى في الملابس العسكرية بأنها تكريس للعنف والعدوانية وتتعارض مع البناء الوطني.
الزي العسكري عند النشء الجديد في المدارس الابتدائية يتعارض مع بناء الديمقراطية في بلد عاش وضعا شموليا لمدة عقود من السنين، ويؤسس للعنف في نشء جديد يتعارض مع بناء وطن موحد أيضا للمستقبل. وهذه يفترض أن تتوجه لها أنظار وزارة التربية لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في جميع المدارس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhur.org وشارك في النقاش.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الأمم المتحدة تقول أن 85,000 مواطن نزحوا من الرمادي منذ سيطرة داعش على المدينة، وتحذر من أن السلطات العراقية تمنع كثيرين من الوصول إلى مكان آمن. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعلن أن قطر ستعيد فتح سفارتها في بغداد، ونظيره القطري خالد العطية يبحث التحديات التي تواجه المنطقة مع المسؤولين العراقيين. مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على المصلين في مسجد للشيعة في مدينة الدمام شرقي العربية السعودية، وداعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم. تحالف جيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا يسيطر على آخر مدينة كانت بيد قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والحوثيين قرب مطار عدن جنوبي اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تواصل ضرباتها الجوية ضد مواقع الحوثيين وحلفائهم. شيخ الأزهر أحمد الطيب يلتقي زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان، والأزهر يقول إنها تأكدت أن فهمها للإسلام خاطئ. جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يدعو إلى التحرك فورا لإصلاح الأضرار الناجمة عن فضيحة الفساد التي هزت الفيفا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
استمعينا، أي أحد يتجول في منطقة الباب الشرقي ببغداد سيرى العديد من المحال التي تعمل بتجارة الملابس والتجهيزات العسكرية. بعض هذه المحال حصلت على تصريحات وإجازات من قيادة عمليات بغداد، والعديد من منتسبي المؤسسات العسكرية والقوات الأمنية يعني يذهبون لشراء الملابس والتجهيزات من هذه المحال، بل يؤكد أن يعني بعض أصحاب المحال أن بعض المؤسسات العسكرية والتشكيلات تجهز منتسبيها من الجيش أو الشرطة بالملابس والتجهيزات العسكرية من هذه الأسواق لأسباب عدة، من ضمنها أنه توقف معامل الخياطة والغزل والنسيج الوطنية، وأن المستورد من هذه الملابس ذو جودة عالية. في السابق كانت هناك يعني هذه المحلات موجودة منذ زمن بعيد، وفي السابق قبل عام 2003 كانت هناك سجلات في هذه المحلات تسجل فيها أسماء كل من يرغب بشراء بدلة عسكرية ليتم التأكد من صحة بياناته من قبل الجهات الأمنية فيما بعد. والآن يعني يؤكد بعض أصحاب المحلات أنه الاستخبارات العسكرية وقوات الأمن الوطني تقوم بين الحين والآخر بحملات للرصد والتفتيش وتحاسب المخالفين بإغلاق محالهم التجارية. قيادة عمليات بغداد تؤكد أنها وفرت تصريحات وإجازات لبعض المحال التجارية لبيع الملابس العسكرية، وتشير إلى أن لكل مؤسسة عسكرية الحق في تجهيز قواتها، وتؤكد أيضا أنها توفر قوات استخباراتية وأجهزة أمن وطني من المدنيين الذين يعملون على مراقبة هذه الأسواق والمحال التجارية بشكل مستمر، غير أن قيادة عمليات بغداد تقر بأن هذا غير كافي لمنع حدوث بعض الخروقات. مراقبون يعتقدون أن المسؤولية في هذه الخروقات تقع على عاتق المؤسسات الحكومية التي يعني ربما فيها فوضى في الجانب الإداري، ويعتقدون أنه يجب محاسبة تلك المؤسسات الحكومية المعنية قبل محاسبة القطاع الخاص، لأنه أصحاب المحال في القطاع الخاص هم يعملون على كسب عيشهم، وضبط الوضع الأمني لا يعتمد على القطاع الخاص. القانون لا يمنع المؤسسات من عقد أي صفقة تجارية لتجهيز قواتها من هذه الأسواق، لكن يجب أن تراعى الأنظمة والقوانين التي تعمل على الحفاظ على الوضع الأمني وتحول دون حصول خروقات. وكثيرة القصص في هذا الجانب من يعني يرتدون أزياء القوات الأمنية ثم يقومون بعمليات خطف وسطو وما إلى ذلك، والعراقيين يعني يعرفون بهذا الأمر وهو ليس سرا، و كثيرة القصص كما قلنا بهذا الأمر. المشكلة أنه جميع من يعمل في هذه السوق اتفقوا على بعض الأمور، من ضمنها أنه البيع عشوائي للملابس العسكرية وعدم وجود محاسبة كافية من قبل القوات الأمنية، وأيضا الحاجة لهذه الأسواق لأنه ما متوفر صناعة وطنية للملابس والتجهيزات العسكرية، ويؤكد المراقبون الأمنيون أن هذا السوق بات أحد المشاكل التي تهدد الوضع الأمني في العراق وتضعف منه، ويجب أن يتم وضع رقابة على هذا الموضوع. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا أبو رامي، هو صاحب أحد محال بيع الملابس العسكرية، يتحدث مع الزميل أياد الملاح، هو من حاور يتحدث له عن الوضع في بيع الملابس العسكرية بين الماضي والحاضر، وكيف أن الأمور اختلفت هذه الأيام، وما يؤدي إلى شيوع بيع الملابس العسكرية وتوفرها من انعكاسات على الوضع الأمني. دعونا نسمع.
يعني في كل عام يوم 18/5 يسمون المتاحف العالمية.
عذرا عن هذا الخطأ التقني، كنا نشير إلى أن لدينا أحد أصحاب المحال التجارية واسمه أبو رامي، هو صاحب محل يبيع الملابس العسكرية، يتحدث عن طبيعة الوضع في بيع الملابس العسكرية بين الماضي والحاضر. دعونا نسمع.
من يجي واحد يشتري بدلة عسكرية شلون تتعاملون وياه؟
سابقا وهسه سابقا حتى أوضح لك الموضوع، سابقا كان أكو جهاز اسمه الأمن العسكري. هذا الجهاز هذول أهل البدلات واحدهم خايفين من كيفهم، إذا واحد يجي يسألهم على بدلة من كيف يخاف، إذا ما يبرز هويته ويعرف هذا منين، ويعني هواي شغلات، وإلا حال المحكمة العسكرية. هسه كم بدلة تريد؟ شنو أنواعهن؟ وبأي لحظة الإرهاب يقدر يشتري 600 بدلة من نوع بلا ما حد ما يسأل، بلا ما حد يقول، بلا ما حد يقول له تمنين، على اعتبار الدولة ضايعة والدنيا ضايعة.
يعني هسه من يجي واحد يشتري أبد ما تقول له انطينا هويتك على الأقل.
من يقول له هو وين خدي يجي يشتري؟ خدي يجي يشتري. لذلك أكثر حالات الخطف، حالات القتل، كلهم لابسين بدلات عسكرية.
وأعتقد أكو يمكن أيضا خياطين هم يعني.
ويا خياطين وأنواع البدلات، شو تريد؟ هسه لبسك مقدم ولبسك عقيد ولبسك عميد، شنو اللي تريده؟
زين شنو يعني هسه الشرطه الجيش ما يسمعون هم بدلات مثل ما كان قبل؟ يعني كان قبل المنتسب او الجندي او الشرطي يستلم البدله العسكريه من الوحده مالته، ليش يعني يضطر يشتري من برا؟
ليش قبل ما كنا نبيع للجيش بزمن صدام، نبيع جندي ضابط يريد يكون عنده اكثر من بدله بدلتين اربعه يجون بس ناخذ هويته وحدته رتبته مكان العسكري نطيم بيعلم في شيء مرتب. هسه شو نقول له؟ شو نقول له انت بالحشد العسكري بالحشد وين انت؟ وبعدين احنا ناس ضعفاء علينا ايجارات وعندنا التزامات حوائل، نريد نبيع ونجري بيها تياب، صحيح وين الامن العسكري؟
ما تجيكم مثلا
لجنة ولا احد يجي ولا تفتيش اصلا. لذلك بدي اقول لك تعال شو تريد لبسك انت و60 واحد؟ عسى أن تقوموا بأي مهمة خارج القانون.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10:00 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
هاي تالي أصفت هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبكذب بكذب ما تعثرتي. هاي تالي أصفت هيجي وبسكتة مشيتي، رحتي حتى وبكذب بكذب ما تعذبت. لا 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 خفتي الله ولا حسبتي حساب، حابت دمعي وقلبي وخطيتي. خفتي الله ولا حسبتي حساب، حابت دمعي وقلبي وخطيتي. شد قلتش غير وانا مسافر لديرة غروب، شد قلتش غير وانا مسافر. مسافر لدينا تروح
مشكورا
تردين الصدق ما قصرتي
مشكورا
تردين الصدق ما قصرتي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم نجمي.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، نستكمل اليوم الحوار مع المدير العام السابق وأحد قادة التصنيع العسكري ومؤسسيه سعدي أبو رقيبة، متوقفين عند محطات بالغة الأهمية. ماذا عن أسرار تفكيك منشآت هيئة التصنيع العسكري عشية الحرب وضربات التحالف الدولي في عام 1991؟ كيف أنجز التصنيع العسكري مهمات كبرى بعد الحرب، فأعاد جزءا من الطاقة الكهربائية بعد بضعة أشهر من توقف إطلاق النار؟ وكيف أعيدت الحياة لشبكات الطرق والجسور المتضررة ومنها المعلق بجهود فنية معقدة وبطاقات عراقية بحتة؟ وأخيرا نطرح السؤال الكبير، هل يمكن للعراق أن يستعيد جانبا من تلك القدرات، خصوصا في صناعة الأسلحة والذخائر في وقت تتعاظم الحاجة لها مع المواجهة المحتدمة مع تنظيم داعش؟ أهلا بكم إلى حوارات. في الحلقة السابقة من حوارات توقفنا عشية احتلال العراق للكويت. بعد هذا الحدث التراجيدي والدراماتيك الذي لم يكن في حسبان الكثيرين، كيف تصرف التصنيع العسكري وقيادته وإدارته من أمثالك؟
هيئة التصنيع العسكري كان عندها حقيقة أستاذ مؤيد فالتجربة فريدة من نوعها قل يعرفون بها. هل قد العراق مر بظروف أزمات وخصوصا في فترة التسعينات خلينا نقول وقبلها والحرب مع إيران وإلى آخره، فالعراق صارت عنده خبرة هي التصنيع أنه يسوي ديسمانتلينج لخطوطه الإنتاجية عندما يتحسس خطر ما لح يصير ضربة عسكرية ضربة جوية وإلى آخره. فلذلك بالواحد وتسعين لما صارت الحرب مع الكويت أغلب المنشآت العسكرية تم تفكيكها من قبل الكوادر بشكل محترف جدا وتم توزيعها وتم إخفائها ضمن مبدأ الكاموفلاجينج مثل ما أنت تعرفها تلقيها بالمساتين وتمويه يعني لأنه هذه ثروة، هذه ثروة لا يمكن التفريط بها إطلاقا. فلذلك الأضرار اللي صارت بها كانت أضرار بسيطة مقارنة بأضرار البنية التحتية الأخرى، محطات الكهرباء، الجسور، محطات الاتصالات، المباني السياسية، المصافي، الخزانات، المنتجات النفطية، الطرق، بعض المجمعات الإسكان، هذه حقيقة هي اللي ضررت بشكل كلش كبير.
طيب ومن صار وقف إطلاق النار في نهاية الشباط 91؟
نعم، بعدها مباشرة القيادة العراقية مثلا شافت أنه العراق قبل دخول في حرب الكويت كان ينتج آنذاك بحدود 9000 ميجا واط كهرباء، 9000 ميجا واط قبل دخولنا للكويت وقبل الحرب. بعد وقف اطلاق النار الآلة العسكرية الأمريكية قدرت تطلع حوالي 8500 ميجا واط من الخدمة، بقت بس 500. فأصبح العراق آنذاك يعاني من شيء اسمه البلاك اوت اللي هو العتمة، ويعني تعرف الكهرباء انقطع
عن بلد.
فلذلك كان الشغل الشاغل إلى القيادة في العراق آنذاك هو كيف نعيد الكهرباء مرة أخرى، ما أخذين بنظر الاعتبار أنه الحصار بدأ على العراق. فطلبت القيادة آنذاك من بعض المختصين أن تقعد تحسب شلون نقدر نرجع ولو جزء بسيط من هاي الطاقة الكهربائية اللي راحت تحيدت وطلعت من الخدمة. فالمختصين آنذاك ملخص تقريرهم كان لكي نعيد 3000 ميجا واط نحتاج إلى حوالي 4 سنوات عمل. أوه. نحتاج إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، على أساس الميجا واط الواحد يحتاج مليون مليون ونص دولار، الميجا واحد يحتاج لمليون إلى مليون ونص، ل3000 يحتاج 3 إلى 3.5 مليار دولار، ويحتاج إلى خبرات عالمية اللي موجودة في اليابان وفي كوريا الجنوبية.
فإذن ما الحل؟
هنا نعاد نرجع إلى أهم تجربة أنا برأيي اعتمدتها المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقودها التصنيع العسكري. أيضا اقترحت على القيادة آنذاك ما يلي، قالت أنا حتى أعيد في الظرف الحالي البناء للبنية التحتية بما أنه أنا الآن مغلق عالميا وماكو إمكانية إطلاقا أتواصل مع الآخرين، فعليه أنا أريد تنفتح لي كل الموارد البشرية والمادية للعراق كله حتى أضع الخطة الكافية والكفيلة بإعادة إعمار هاي السكترز اللي هي قطاع الكهرباء وقطاع المصافي قطاع الجسور وما إلى آخره. فلذلك القيادة أعطت صلاحيات مطلقة اللي هي صلاحيات الرئيس نفسه، الرئيس صدام حسين أعطيت إلى هذه المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقول التصنيع العسكري وقالوا لهم يلا توكلوا. فبدت خطة طموح جدا لإعادة إعمار ما تم تدميره في حرب الكويت. أول مرة العراقيين أول مرة ما يشوفون إلا يمينهم عراقي ويسارهم عراقي وأمامهم عراقي وخلفهم عراقي، ماكو ألماني ولا إنجليزي ولا فرنسي، كلهم عراقيين. يجمعهم شيء واحد، التحدي. أنا أشوفه بأنه شعار التحدي هو اللي يجمعهم كلهم،
والإجراءات
والإجراءات اللي صارت حقيقة كانت إجراءات علمية بحتة ومشت بخطى حثيثة وصحيحة، وتم إعادة كهرباء بغداد. ليس أتذكر كهرباء شوارع بغداد صار في الشهر السابع من عام 91 إذا تتذكر. مصفى بيجي تم تشغيل أول خط إلى في منتصف الشهر الرابع من عام 91، وكان إنتاجه آنذاك مليون لتر باليوم، اللي هو في الطاقة بسيطة جدا، بس اشتغل وبدأ يتطور وهكذا استمرت.
هذا على صعيد إعادة الحياة لقطاع الطاقة، وهناك أيضا عدة مواقع ومناطق مدت يدها الطاقات العلمية والفنية للتصنيع العسكري، الإعمار، إعادة إعمار، تشييد الاتصالات. هل ظلت كلها يعني بهوية عراقية؟ يعني ما كان تقدرون تحصلون جو العباء اتصالات من برا، معونات أجنبية،
يعني خبرة؟ مثلا أنت الجسر، جسر الطابقين إذا تذكرنا بغداد، تصميم من وتنفيذا كان كوادر عراقية بحتة، وكان فد حقيقة تجربة رائدة.
برج المأمون،
برج المأمون وآنذاك يعني برج مال الاتصالات عملاق، ضافوا إلى إذا تتذكر بالتاور فوق، ضافوا إلى المطعم الدوار، يعني رادوا يقولون للآخرين وللعالم إنه شوفوا ترى يعني مو بس نعمر وإنما نضيف شيء، يعني بكفت خلق صار إلى هذا الموضوع. مثلا 14 تموز تعرف أنت الضربة كانت ضربة لئيمة للجسر المعلق، يعني وجتباعه يعني شلون مكسور. فمن صار عملية إعادة بناء بكوادر عراقية مطلقة، أنت تحتاج الكيبل، وهاي الكيبل ما مصنعة أنت، لازم تجيبه من برا. فكانت أكو في الطريق ملتوية معقدة بس ذكية جدا، اللي قدر العراقي يورد من خلالها بعض المواد الأساسية لإعادة بناء هذا الجسر.
وهذا الأمر بينسحب أيضا على يعني قطاعات أخرى، الجسور، الطرق، الأبنية،
كل شيء، مباني، كلها.
تابعوا المزيد أصدقائي في هذا الحوار حول أسلحة الدمار الشامل وقرار الحاكم المدني بريمر رقم 75 في حل التصنيع العسكري بعد 2003، وما الذي تبقى من 72 منشأة كبرى من منشآت التصنيع العسكري اليوم. أتطلع لمشاركاتكم وآرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
عودة إلى فلسفة التصنيع العسكري ومساحة تحرك. لم يعد خافيا أن حرب إسقاط النظام السابق في 2003 استندت على عدة أسس، واحد منها أن العراق يمتلك أسلحة من أسلحة الدمار الشامل، أسلحة المحرمة، ولكن يعني كما أيضا هو معروف أنه لم تثبت لجان التفتيش أن العراق امتلك هذه الأسلحة. من داخل بيت التصنيع العسكري أستاذ سعدي أبو رقيبة، إلى أي مدى كان هناك طموحات لدى القيادة العراقية لامتلاك أسلحة بهذا الحجم، دمار شامل، أسلحة ذرية، كيميائية، بيولوجية على هذه الصعود؟
يعني حتى أتعامل مع الديفاكتو، مع الأمر الواقع، أي الأمر الواقع هو أنه أكيد كان في ذهن القيادة العراقية أن تمتلك السلاح الذري. يعني هذا كان طموح موجود لدى القيادة في العراق مثل ما موجود لدى كل دول المنطقة، بس صار تحجيم إلها من قبل لجان التفتيش، وهي فعلا تحجيم قدر يأخر البرامج إلى فترات طويلة جدا.
نستعيد الآن قرار 2003 بحل وتفتيت مؤسسات كثيرة في العراق، الجيش العراقي على رأسها وهيئة التصنيع العسكري. نعم. كيف تنظر وأنت ابن المؤسسة هذه وابن هذا البيت الصناعي والعلمي الذي تحدثنا عنه في حلقات ثلاث من حوارات، كيف تقيم هذا القرار وكيف تنظر إلى ما آلت إليه البنية التحتية لقطاع التصنيع العسكري في العراق؟
واضحة كانت يعني قرار 75 اللي سوى بريمر، قراره كان واضح أنه أنا أقضي على ما يسمى بالصناعة العسكرية العراقية وأوقفها نهائيا. أنا برأيي، وجهة نظري أستاذ مؤيد، أنه هم رادوا يحاربون العقل العراقي والإبداع العراقي اللي موجود في هذا العقل وقدرات اللي كانت في تنامي متناهية حقيقة ومستمرة على مدى عقود من الزمن، وهاي شافوها ورصدوها هم. فلذلك إسقاط هذه البنية التحتية وتهديمها والسماح حتى لعملية اللوتينج اللي هي السرقات المنظمة المبرمجة الممنهجة اللي صارت لأغلب معدات الصناعة العسكرية، صارت بشكل تحت أنظار الجانب الأمريكي.
كم تبقى من بنية التصنيع العسكري ممكن أن تعمل حاليا؟
هي 72 منشأة نقدر نقول اللي بقوا الآن، 20 أو 22 اللي بيها بعض المعدات البسيطة مثل المصنع النعمالي اللي موجود في معسكر رشيد، بشغلات الآن مدنية بسيطة اللي يسويها وغيره. أكو
في مواجهة قاسية ومحتدمة مع تنظيمات متشددة، مع تنظيم داعش الآن والعراق وكل مسؤولين اللي ما يطلعون برا ويلتقون بالقادة الأجانب. أول فقرة في ملفات التفاوض هو العون في السلاح والذخيرة. كعراقي وكمسؤول في التصنيع العسكري، هل يستطيع العراق أن يستعيد جزء من قدراته على هذا الصعيد أو لسد هذه الحاجة؟
بالتأكيد سان مويل.
كيف؟
إذا قدرنا نضمن مكان آمن لتوطين هاي النوع من الصناعة، فإحنا نقدر أكيد صناعة العداد الخفيف والمتوسط بالكامل نقدر نصنعها، وأكو تكنولوجيات بإمكاننا نجيبها من دول أوروبا، ماكو أي مشكلة.
والكادر،
الكادر تقدر تأخذ الكادر اللي موجود الآن في العراق وطعمه بكوادر اللي قلت لك تسربت خارج العراق من الكوادر القيادية، وأنا أعتقد بأنها هاي الكوادر عندها استعداد أن ترجع وتشارك بهيك مسؤولية وطنية.
عرف واتهم سوق السلاح في العالم بالفساد والرشاوة والعمولات، يعني الآن العراق يشتري كل شيء على هذا الصعيد من الخارج. لننظر إلى هذا الجانب الإداري المالي في إدارة شراء السلاح، كيف تعلق عليه؟
هي هاي واحدة من النقاط اللي يقول لك إحدى المعوقات الرئيسية أمام إعادة تأهيل وتوطين الصناعة العسكرية هو أنه لح تصير تضارب بالمصالح مع بعض المؤسسات اللي قد تكون قسم منها في المؤسسة العسكرية. يقول لك أنا الوش أسوي صناعة عسكرية، أنا دا أجيبها ولا غيري،
وحصل بها عمولات
وحصل بها كذا. بس تعرف هذه ما نقدر إحنا نتكلم بها بشكل واضح، بس هي معروفة أنه لابد أن تكون عندك evidences اللي تقدر تتهم بها
أدلة. نعم.
أو أدلة. نعم.
بجملة واحدة ضيفي العزيز سعدي أبو رقيبة، ما هو حلمك حول التصنيع العسكري العراقي؟
والله هي يعني بعد هذا العمر، يعني تعرف أني مضى على عملي في الصناعة العسكرية من 72 إلى يومنا هذا، يعني تقريبا 40 سنة، أكثر من 40 سنة، ولا زال عندي شيء ينبض في داخلي هو إعادة الحياة لهذه الصناعة الراقية. صناعة راقية بمعنى الكلمة تعزز لدى الإنسان العراقي كل ما هو قيم، كل ما هو حقيقي، كل ما هو وطني. فأتمنى لو نقدر ولو جزء بسيط من تلك الصناعة اللي كانت عندنا في يوم من الأيام نعيدها مرة ثانية، بس نعيدها ضمن أخلاقية الأمس وليس ضمن أخلاقية اليوم.
بهذه الكلمات أنهي الحوار مع ضيفي الأستاذ سعدي أبو رقيبة، وأشرككم مستمعي الأعزاء بالتعليق والإضافة وإبداء الرأي حول هذا الموضوع الذي استنفذ 3 حلقات من برنامج حوارات بإرسال رأيكم على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي.
شكرا. شكرا أستاذ مؤيد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.